إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد شرع الله جل وعلا للمسلمين صيام هذا الشهر وقيامه، بل جعل الله جل وعلا صيامه ركنا من أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام ويقوم بها. فهذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة الجليلة من أعظم شعائر الدين وأعظم معالم الإسلام التي يجني منها المسلم كل خير، يجني منها أدبا وخلقا وحلما وصبرا وتقوى وتذكرا لحال الفقراء والمساكين، وهكذا يجني منها الأجر والثواب والدرجات عند الله جل وعلا. عباد الله، إن هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام لها آداب، آداب واجبة وآداب مستحبة. لا تتم هذه العبادة ولا تصح ولا تقبل إلا إذا عمل المسلم بما شرع الله جل وعلا فيها من آداب وأحكام عظيمة. فمن آداب الصيام الواجبة ومن الآداب التي يراعيها المسلم في أيام صيامه أن يحرص على القيام بجميع الواجبات التي أوجب الله جل وعلا عليه من العبادات القولية والعبادات الفعلية. فإذا صام فليضف إلى الصيام جميع ما أوجب الله جل وعلا عليه من العبادات وليقم بها. ومن أعظمها وأجلها إقامة الصلاة والحفاظ عليها في بيوت الله جل وعلا مع المسلمين وأدائها مع المصلين في جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها المسلمين في أشد الأحوال وأصعب الظروف في حال الحرب وحال القتال ولقاء الأعداء وفي حال الخوف، أوجب الله جل وعلا على المسلمين أن يقوموا للصلاة جماعة يصلون. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهم في حال خوف وحال حرب وحال لقاء العدو وتصويب السهام إلى صدور بعضهم بعضا. وأمرهم الله جل وعلا بإقامة الصلاة مع جماعة المسلمين. وهكذا أمر الأعمى الذي لا قائد له يقوده ويسوقه إلى المسجد مع خوف الطريق، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر الصلاة مع المسلمين. ثبت عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وفي رواية: وإن المدينة كثيرة السباع كثيرة الهوام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له في بدء الأمر. فلما ولى دعاه قال: تسمع النداء بالصلاة؟ أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب النداء واخرج إلى الصلاة. مع الحال التي هو عليها أعمى والمدينة كثيرة السباع وكثيرة الهوام في طريقه وليس له قائد، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الصلاة مع المسلمين. عباد الله، إن التخلف عن صلاة الجماعة ليست من سمات المؤمنين، بل هي من سمات المنافقين المخادعين لله رب العالمين ولرسوله الأمين، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثبت عند الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وفي رواية: وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ثم قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يعادى بين الرجلين حتى يقام في الصف للصلاة. كان عندهم وما تقرر في أوساطهم أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا أحد رجلين، إما منافق قد علم نفاقه وظهر نفاقه للناس، أو مريض عذره الله جل وعلا عن الخروج إلى الصلاة مع المسلمين. وأما غير ذلك فما كان من شأنهم ترك صلاة الجماعة، ولا كانوا يعرفون ذلك، ولا كان فاشيا في أوساطهم. عباد الله، إن من الناس من يقضي ليالي هذا الشهر بالسمر والسهر وربما على أشياء محرمة، ثم يقضي النهار نائما، وربما لا يستيقظ إلا عند غروب الشمس، لا يستيقظ إلا للإفطار، ويترك صلاة الظهر وصلاة العصر، فإذا قام صلاها جملة واحدة. وربما يؤخر بعض الصلوات نائما عن صلاة مع المسلمين، وربما بيته بجوار المسجد قريبا من المسجد، ويتخلف عن الصلاة لنوم أو لشغل أو لغير ذلك من الأمور. ف ثبت عند الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وميكائيل في تلك الرؤيا قال له انطلق، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق أو مضطجع، وإذا رجل آخر قائم عليه بصخرة عظيمة، وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيسلغ رأسه ويشقق فيتدهده الحجر ويذهب بعيدا، فيتبعه ذلك الرجل القائم فلا يرجع إلا وقد صح رأس الرجل المضطجع كما كان، فيرميه مرة أخرى حتى يفلغ رأسه، ثم يتبع الحجر ولا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سبحان الله ما هذان ما هذان، وقال في آخر الحديث إني قد رأيت منذ الليلة عجبا، حدثاني ما هذا الذي رأيت؟ قال أما الرجل الذي أتيت عليه يفلغ رأسه بالصخرة فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة لغير عذر من الأعذار. وقد ذكر أهل العلم أن من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها بغير عذر فلم تقبل منه وإن صلاها 1000 مرة، وليس يجبرها إلا التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والاستغفار، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، من أخرها حتى خرج وقتها بغير عذر فلم تقبل منه وإن أداها مرارا. عباد الله، إن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام شرع الصيام لأجل الحفاظ عليه وعلى أمثاله من تعاليم الدين، شرع الصيام لاكتساب تقوى الله جل وعلا، ومن تقوى الله الحفاظ على الواجبات التي أوجب الله عليه لا تضيعها والتفريط فيها. عباد الله، من آداب الصيام الواجبة على المسلم في أيام صيامه أن يبتعد عن كل المحرمات، سواء كانت بالأقوال أو بالأفعال أو بالنظر أو بالاستماع، كل المحرمات يجب أن يبتعد عنها، النظر إلى ما حرم الله جل وعلا واستماع ما حرم الله جل وعلا، وهكذا الكلام بما حرم الله من سب وشتم وغيبة ونميمة وشهادة زور وكذب ولغو وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، أي وقاية من النار، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم فلا يرفث. والرفث هو كل كلام بذيء، كل كلام سيء، كل كلام محرم، ولا يصخب، والصخب رفع الصوت والصياح والتشبه بمن ذم الله جل وعلا من الحيوانات في رفع الأصوات، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله أي ضاربه فليجتنب ذلك وليبتعد عن مجاراته وعن مسايرته وعن إتيانه بمثل ما فعل، وليقل إني صائم، لا أفعل كفعلك ولا أقول كقولك، فإني على أمر عظيم يحجزني عن مثل هذه الأفعال وهذه الأقوال، وهو الصيام. وهكذا ثبت عند الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، والزور شامل لكل منكر ولكل باطل يخالف القرآن والسنة فإنه من الزور وإنه من اللغو. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل على المسلمين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعند الإمام النسائي والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رب صائم في شدة حر، رب صائم في عطش وفي جوع وفي تعب، يأتي عليه الغروب ولم يستفد من صيامه حسنة واحدة، ولم يستفد من صيامه درجة واحدة، وليس له إلا الجوع وإلا العطش في يومه ذلك، لأنه ما حافظ على الصيام مما يخل به. كم والله تسمع من المسلمين يسب ويلعن ويكذب ويغش ويخدع، وهكذا ينظر إلى الحرام ويتكلم بالحرام ويسمع إلى الحرام، وهكذا يتعامل بالمعاملات المحرمة ويدعي أنه صائم وأنه ممسك. أفطرت وأمسكت عن الطعام والشراب ولم تمسك عما أوجب الله جل وعلا من المحرمات، فليس لك من صيامك إلا جوع يتعبك وعطش يرهقك، وأما الثواب والأجر فليس لك منه نصيب وليس لك منه مثقال ذرة إن أنت لم تحافظ على هذا الصيام. عباد الله، لا بد للمسلم في يوم صومه أن تظهر عليه آثار الصيام وأن يؤثر فيه الصيام. ثبت عن سليمان ابن موسى الزاهد رحمه الله أنه كان يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن المحارم، ودع عنك قول الزور وأذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هكذا الصائم الذي حافظ على صيامه يكون عليه وقار، تكون عليه سكينة، يكون ذا كلام طيب ومعاملة طيبة وخلق طيب أثر فيه الصيام، أحدث فيه الصيام آثاره المرجوة. ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. عباد الله، أيضا من الآداب المستحبة في هذا الصيام وفي يوم الصائم ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام من التعجيل بالإفطار، فقد ثبت عند الإمام البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، مخالفة لليهود ومخالفة للنصارى، كما عند الإمام أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فالمسلم يشرع له مخالفتهم، مخالفة اليهود ومخالفة النصارى الذين لا يفطرون إلا إذا ظهرت النجوم، ولا يفطرون إذا صاموا إلا إذا ظهر النجم في السماء. فشرع الله جل وعلا وشرع الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة الإسلام أن يخالفوا اليهود وأن يخالفوا النصارى بتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. فإذا تحقق غروب الشمس أو غلب على الظن ذلك بإخبار رجل أو بسماع أذان ممن يؤذن على الغروب، شرع للمسلم أن يبادر إلى الفطر ولا يؤخر ويقول احتياطا، فإن ذلك من عمل اليهود وعمل النصارى وشرع لنا مخالفتهم. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. والجدح هو خلط السويق بشيء من الماء، والسويق هو الحب الذي يحمص ويقلى ثم يطحن، وكان يخلط مع الماء ويشربونه يفطرون عليه. يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم ثم أتى به فشربه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تحريا منه عليه الصلاة والسلام لمخالفة هاتين الأمتين الضالتين الكافرتين المشركتين، اليهود والنصارى. ولكن كما سمعتم التعجيل في الفطر إذا تحقق المسلم من غروب الشمس برؤية رآها أو غلب على ظنه بخبر أو أذان مؤذن أو غير ذلك من الأمور التي يعلم بها غروب الشمس، فإذا كان كذلك شرع له المبادرة إلى الإفطار ولا يؤخر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من آداب الصيام المستحبة أيضا أن يحافظ المسلم على أكلة السحر في آخر الليل، فإنها بركة جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة. ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله بركة أي من حيث الأجر والثواب، ففيه الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأيضا بركة من حيث أنه أقوى للصائم وأنشط له وأرفق به، فإنه إذا تسحر كان قويا نشيطا، كان ربما قادرا على عبادة الله وعلى ذكره ودعائه في سائر اليوم، فهي بركة أعطاها الله جل وعلا للمسلمين. ثبت عند الإمام النسائي أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها، فلا تدعوها. فيا معاشر المسلمين، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها ولو على جرعة ماء، كما عند الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، إن لم يكن له شهية ولا ذوق للطعام فليجرع ولو جرعة من ماء، شربة من ماء أو شربة من لبن أو غير ذلك، ليصيب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليخالف المشركين. فإن الفارق بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى هي هذه الأكلة التي تكون في السحر، كما ثبت عند الإمام مسلم عن عبد الله عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الفارق بين صيامنا وصيام اليهود وصيام النصارى هي أكلة السحر. فالمسلم حريص على مخالفة اليهود ومخالفة النصارى وعلى التأسي بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. والسنة في هذا السحور أن يؤخره المسلم إلى قبل أذان الفجر بوقت يسير، فينتهي من سحوره يبقى وقت يتوضأ فيه أو ينظف فمه فيه أو يشرب الماء فيه حتى يؤذن المؤذن. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت لزيد: كم كان بينهما، أم كم كان بين الأذان وبين الانتهاء من السحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. والمسلم يقرأها في نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، فهكذا يكون سحور المسلم تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة أي عجلة حتى أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يؤخر السحور إلى قبل الأذان بوقت يسير حتى يتوضأ ثم يكون مسرعا لأجل أن يلحق الصلاة ويدرك صلاة الفجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ثمارها، من ثمار تأخير السحور، أن يحافظ المسلم على صلاة الفجر في جماعة. وكم ممن يقدم السحور ويقدمه في نصف الليل أو في أوله، ربما ينام عن صلاة الفجر مع المسلمين، وربما لا يؤديها إلا بعد طلوع الشمس أو يصليها في بيته بعد صلاة المسلمين. فمن بركة السحور ومن بركة تأخيره أن يدرك صلاة الفجر في بيت الله مع جماعة المسلمين. فلنحافظ على هذه السنة وهذه الشعيرة التي هي أكلة السحر مع تأخيرها إلى قبل الأذان بوقت يسير. أيضا عباد الله، من آداب الصيام أن يكون المسلم في يومه ذاكرا لله، قارئا للقرآن، داعيا لله، مسبحا، مستغفرا، متصدقا، عامرا يومه بجميع طاعة الله. فهذه والله صفات المستقيم، صفات الصديقين، صفات أولياء الله رب العالمين. ثبت عند الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في مؤمن في يوم إلا أدخله الله الجنة، ما اجتمعنا في مؤمن في يوم إلا أدخله الله الجنة. فيا أيها الصائم، كن ذاكرا لله، تاليا للقرآن، داعيا، متضرعا، لاجئا إلى الله، مسبحا، مستغفرا، فإن للصائم دعوة مستجابة في كل يومه، 3 دعوات لا ترد، ومنها دعوة الصائم حتى يفطر، حتى يفطر. فاستغل هذه الأيام وهذه الليالي بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من دعاء الله جل وعلا، وهكذا بالصدقة وبذل المعروف وفعل الخيرات والجود في جميع أبواب الخير تأسيا بنبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه عند الإمام البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير في جميع أبوابه بدون استثناء، كل الخير يكون جوادا فيه، مسرعا فيه، يكون مبادرا إلى فعله بقدر مستطاعه. فلنحرص إخواني في الله جميعا رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وشيوخا، على طاعة الله واستغلال هذه الأيام وهذه الليالي في طاعة الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.